بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا من الفصل الثاني، وهو آداب طالب العلم مع شيخه. ثم ذكر آدابا فيما يتعلق بآداب طالب العلم في طلبه للعلم وفي دروسه وحلقة العلم وما يتعلق بذلك. قال رحمه الله: الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة، وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة، وهو 13 نوعا. أي في آدابه في درسه، في آدابه في حلقة العلم، في آدابه مع رفقته وأصحابه. قال: النوع الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا، ويجتهد على إتقانه بتفسيره، وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها. إذن هذه أول نصيحة لطالب العلم، أن يبتدئ أولا بكتاب الله، هذا القرآن العظيم الذي هو كما قال المؤلف أصل العلوم وأمها وأهمها. وهكذا كانت سنة السلف كما مر معنا في جامع بيان العلم لابن عبد البر في فصل كيف يطلب العلم، وذكر أن السلف كانوا أول ما يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن، فهذا هو هدي السلف وسيرهم. جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين، أخرجه الطبري وغيره، سند صحيح، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا حفظوا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا معناها ويعملوا بما فيها، كما أشار إليه المؤلف أنه يجتهد على إتقانه تفسيره وسائر علومه، فهذا هو أصل العلم، هذا القرآن هو أصل العلم. أخبر الله أنه تبيان وأنه بيان وأنه هدى وأنه نور، أخبر الله تعالى بأنه مبارك. فالنصيحة الأولى التي بدأ المؤلف لطالب العلم أن يبتدئ بالقرآن، كرس جهدك في حفظ القرآن أول ما تبدأ في طلب العلم، لا تنشغل بشيء آخر. قد تأخذ بعض الدروس، تأخذ درسا مثلا يعينك على الفهم، مثلا درسا في التجويد يعينك على تصحيح قراءة القرآن، أو درسا في العقيدة التي تحتاجها، تصحح به العقيدة، أو درسا في مسائل من الطهارة والصلاة التي تحتاجها ونحو ذلك، وإلا فالقرآن هو المقدم. ولا تشغل عن القرآن بشيء، ولا بد في عوض القرآن أن يحفظ حفظا متقنا، ليس فقط بالاسم يكون حافظا بالاسم، فإذا قيل له اقرأ لا يستطيع، هذا ليس بحافظ. فحافظ القرآن هو الذي يقرأه يسرده. القرآن ليس فقط يحفظه الإنسان لحفظه أو لأنه علم يأخذه، نعم هذا مقصد أساسي أنه يحفظ القرآن لأنه علم، لكن لو ترى فيه منافع عظيمة. أولا، هذا القرآن يصلح القلب، قراءتك له، كثرة تلاوته وترداده ومراجعته صلاح للقلب، والله إنه يصلح القلوب مهما كان الإنسان، فإن القرآن يصلحه، يجعل في قلبه صلاحا ورقة ولذة إيمان. كذلك هذا القرآن أنت تقرأ أو تحفظه لأنه عون لك، فهذا القرآن هو قوة لك، حين تقرأ القرآن تتقوى على سائر أمور الطاعات. فإذا كان هذا في بعض الأذكار فكيف بكلام الله تعالى؟ لا شك أنه قوة، وإما أخبر به ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، قال كان إذا صلى الفجر استقبل القبلة وتوجه إليه ولا يلتفت لأحد ولا يكلم أحدا في ذلك الوقت، قال فيذكر الله حتى يرتفع النهار، أي يقرأ القرآن ويسبح ويذكر الله الأذكار. قال فإذا انتصف النهار أو تعالى النهار التفت إلي وقال هذه غدوتي، الغدوة هو الصبوح الذي يؤكل أول النهار، ولو لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي. يقول لو لم أفعل هذا المجلس من الذكر لا أجد قوة في سائر يومي، تسقط القوة. فالقرآن هو قوة لك ونشاط. وقد ذكر غير واحد من المحدثين والأئمة الذين طلبوا العلم، قالوا كنا إذا أتينا على وردنا في القرآن، من القرآن في الليل إذا قرأناه، منه من كان يقرأه في الصلاة، منه من كان يقرأه في غير الصلاة، قالوا أصبحنا في نشاط وعون في طلب الحديث وكتابته وحفظه. فإذا ضاع من الورد شيء أو ضاع الورد ضاع كثير من العلم الذي نحصله في سائر اليوم. جاء هذا عن إمام المقدسي رحمه الله وعن غيره. فالقرآن هذا تقرأه قوة لك، يعينك على الطاعات. أيضا هذا القرآن أنت تقرأه لطلب الأجور والحسنات، لكن الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هنا أجور عظيمة. الصفحة الواحدة في الغالب الذي هو مرتب على القرآن فيها نحو 500 حرف، هذا الغالب، غالب صفحات القرآن. فال500 حرف في صفحة واحدة كم فيها أجور. فتقرأ القرآن وتحفظه للأجر، للثواب، لطلب رفعة الدرجات. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية في الجنة، ترتفع في الجنة على قدر آيات القرآن التي تحفظها. فإذن القرآن من أهم ما يبدأ به طالب العلم. إذا لم تتقن القرآن فرغ نفسك لإتقان القرآن، اجتهد فيه. من حكمة الله أنه جعل القرآن يتفلت إذا لم يراجعه الإنسان، بل أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أشد تفلتا من الإبل المعقولة في عقلها. قال أهل العلم الله جل وعلا أحب من عباده أن يكثروا تلاوة كلامه، فلذا كان يتفلت على الذي لا يراجعه ولا يتلوه، لأن الله يحب من عبده أن يكثر من قراءته ومن تلاوته حتى يثبت عنده. إضافة إلى ذلك ما فيه من البركة، قد سبق تذاكرنا قصة ذكرها اللالكائي رحمه الله في كرامات الأولياء، كتابه المشهور، عن رجل من السلف أنه كان لا يبصر، وإذا أخذ المصحف يبصر، كان يصب بالعمى ولا يرى إلا كلام الله في القرآن، فإذا فتح المصحف يقرأ القرآن منه ويراه، فإذا أغلقه لا يراه. وهكذا جاء عن جماعة من السلف كما في فضائل القرآن لأبي عبيد وغيره أنه قالوا أحفظ الناس عقولا أهل القرآن، حتى قال بعض السلف وظن الشعبي قال من حفظ القرآن لم يصبه الخرف، يكرمه الله بحفظ عقله في الغالب. فتجد الإنسان العامي الذي هو ليس حافظ للقرآن، ترى ابن 70 سنة ابن 80 صار متعبا منهكا، كلامه ضعيف، إذا تكلم ل10 دقائق تعب، كلام غير واضح، ربما ضيع بعض الذاكرة. وترى صاحب العلم والقرآن ترى عالما بلغ من العمر 90 سنة يدرس ساعة والساعتين والثلاث، ويفتي ويدرس ويعلم، عقله محفوظ. هذا من بركة القرآن، فهذه من بركاته العظيمة. فالشاهد أن هذا القرآن مبارك، ومن أعظم ما يكون بركة على طالب العلم. الله وصف هذا القرآن في 4 مواضع في كتابه أنه مبارك، ليدل طالب العلم أن يجتهد في أخذ هذه البركة التي في كلام الله، يزيد الإيمان. قال جندب أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتية حزاورة، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ازددنا به إيمانا، فهو يزيد الإيمان يقويه، لا سيما إذا علم الإنسان تفسيره ومعانيه فيتلوه عالما بمعنى ما يتلو، يضبطه، يجد للقرآن لذة وحلاوة، ويجد للقرآن أثرا في حياته. وجرب هذا، وهذا ملموس واضح لكل إنسان، أن اليوم الذي تجتهد فيه في قراءة القرآن وتأخذ نصيبا من وردك طيبا يجعل الله لك فيه النشاط والقوة والبركة في يومك. واليوم الذي يفوت الورد أو ينقص منه يحصل ضعف في ذلك اليوم على قدر ما فات. فقال المؤلف رحمه الله النوع الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا، ويجتهد على إتقانه بتفسيره، كأنه على إتقان تفسيره، يجتهد في إتقان تفسيره، أو يجتهد على إتقان القرآن بمعرفة تفسيره وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها. تأمل هذه الأوصاف الذي وصف بالقرآن أصل العلوم، بمعنى العلوم كلها ترجع إليه، هو الأصل وهي فروع. وأمها، أم الشيء هو ما يكون له من الخصائص والمميزات ما ليس لغيره، وهو أيضا أعظم الشيء وأفضله، فهو أم العلوم. وأهمها، أهم العلوم. كثير من أهل العلم ذكر هذا شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام، ذكره شيخ الإسلام عن نفسه وهو يوصي بالاعتناء بالقرآن، قال: وإني قد ندمت على كل يوم من أيامي قضيته في غير التأمل في القرآن ومعرفته واستنباط الأحكام منه. مع أنه قضاه يقول في مباحثات، في نظر، في كلام العلماء، في أمور من العلم، لكن يقول ندم في كل يوم فات لم يكن متمعنا ناظرا راجعا إلى القرآن. وهكذا جماعة من السلف في آخر حياتهم تمنوا أنهم قضوا حياتهم كلها في هذا القرآن، في تدبره، في استنباط الأحكام منه. سبحان الله، هذه رسالة الله إلينا، الله خلقنا وقال: هذه رسالتي إليكم، سيروا عليها في حياتكم. لا شك أنه سيكون شاملا لكل شيء. ولذا عائشة حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت للسائل: تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. ويقول الشافعي رحمه الله بمعنى كلام الله: ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء في القرآن في سنته إلا وأصله في القرآن. نعم، السنة من الأهمية بمكان مع القرآن، بينت القرآن ووضحت القرآن. فليس معنى أن القول بأن القرآن هو أصل العلوم وأمها وأهمها أن معنى إلغاء السنة، فالسنة هي توضيح للقرآن وبيان للقرآن وشرح له. وأنزلنا إليك الذكر، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي في القرآن. فالسنة هي مبينة للقرآن، فأخذ القرآن مع بيانه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم. آية يؤخذ منها من الأحكام كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص، أحكام قوية ثابتة راسخة من القرآن. حديث يؤخذ منه الأحكام كذا وكذا وكذا، أحكام قوية ثابتة، لا آراء ولا استحسانات من استحسانات الناس. هذا هو العلم الحقيقي. فالذي ليس بحافظ للقرآن يجتهد في حفظ القرآن وإكماله، والذي حافظ القرآن وعنده تقصير في إتقانه ومراجعته يجتهد في إتقانه ومراجعته، والذي حافظ القرآن وأتقنه يجتهد في معرفة تفسيره ومعانيه وما فيه من الأحكام. وبهذا يحصل الإنسان العلم الحقيقي. هذا والله باب العلم. الصحابة هذا علمهم. ابن القيم رحمه الله، أو ما ذكره عن ابن مسعود حين قال عن عمر، ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين، قال: لو جمع فقه الأمة وفقه، لو وزن فقه الأمة بفقه عمر رضي الله عنه لرجح فقه عمر. وهكذا ما كان عندهم من العلم الصحابة الآخرين، سعة العلم الذي عندهم. تأمل ما هو علمهم: القرآن، القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العلم الذي حملوه. ابن مسعود يقول: أنا أعلم إنسان بكتاب الله تعالى، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. فهذا هو العلم الذي كانوا يطلبونه، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. العلوم الأخرى هي تعين كعلوم الآلة التي يسميها العلماء، هي معينة على حفظ القرآن، على فهم القرآن والسنة، فليست أصلا لذاتها، لكن دراستها لتعين على فهم القرآن والسنة. بعد أن أوصى طالب العلم بحفظ القرآن وأنه يبتدئ بذلك، قال: ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف. إذا حفظ القرآن وأتقنه وعالم علم تفسيره وعلومه، يحفظ من كل فن مختصرا. هذا مهم جدا أيضا لطالب العلم أن يحفظ المختصرات. يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه، لابد يحفظ مختصرا في الحديث. الحمد لله اختصرت كتب العلم، قربت في باب الأحكام كتب كثيرة، قربت للدارسين للحافظين، عمدة الأحكام الصغرى والكبرى للمقدسي رحمه الله، ثم جاء بعده منتقى المجد بن تيمية، ثم جاء بعده المحرر لابن عبد الهادي، ثم جاء بعده بلوغ المرام لابن حجر، وهكذا من أمثال هذه المختصرات في الفقه. مختصرات أيضا في الآداب، في الزهديات، في الرقائق كرياض الصالحين. يعتني بحفظ هذه المختصرات ويتقنها. أيضا يعتني بحفظ متون في العلم. قال: والأصولين، أي أصول الفقه وأصول الدين الذي هو العقيدة. قال: بين ذلك في بعض النسخ عندنا في الحاشية. يحفظ في باب العقيدة مختصرا كتب كثيرة في باب العقيدة يحفظها. يحفظ كتاب التوحيد للإمام النجدي، يحفظ مثل الطحاوية مثلا لأبي جعفر الطحاوي. في أصول الفقه يحفظ مثلا نظم الورقات للعمريطي، وهكذا. قال: والنحو والتصريف، يحفظ فيها مختصرات في علم أصول الحديث يعينه على ضبط العلم. قال: ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم. انظر، بعد أن نبه أنه يحفظ من العلوم رجع إلى التنبيه: لا تشغل عن القرآن حتى لو دخلت في المختصرات، في حفظ الأحاديث، في حفظ المتون، في الدروس، اجعل حصة القرآن ونصيب القرآن معلوما. لا يشغل بذلك كل عن دراسة القرآن، تعهده بالتلاوة والذكر، ملازمة ورده منه في كل يوم، يجعل له كل يوم وردا. وهذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة السلف، أن يقرأ ورده من القرآن. سنة تعين الإنسان على قراءة القرآن، فإنه إذا جعل نفسه هكذا مسيبا قد يقرأ يوما ويومين لا يقرأ، ما عنده ورد يصير عليه، لكن يجعل له وردا لا بد يقرأه. حافظ القرآن أقل ما ينبغي أن يقرأ في اليوم على هذا التقسيم المعروف الأجزاء الثلاثين، يقرأ جزئين، هذا أقل ما ينبغي لطالب العلم حافظ القرآن الذي يريد يثبت عنده القرآن. ولو قوي لأكثر من ذلك فهو أفضل، لكن هذا إن شاء الله يعينه على ضبط القرآن وعدم تفلته. ولو قرأ أكثر فهو أفضل. وسنة السلف كانوا يقرؤون في كل يوم سبعا كما تقدم تدارسناه قبل. الورد يعينك على ألا يفوتك القرآن، اجعل لنفسك وردا ولو أن تقرأه في طريقك من البيت إلى المسجد، إذا شغلت عنه في مجلسك الذي تجلس فيه كالمعتاد قرأه في الطريق، إذا شغلت عنه في الطريق صل به، قم وصل به، إذا شغلت عنه في كل حال لا تنم حتى تأتي عليه، لا تسمح لنفسك بالنوم حتى تأخذ الورد ثم تنام. هذا يعينك على تلاوة القرآن والحفاظ عليه. أما أن الإنسان يجعل نفسه هملا فقد يشغل في يوم ولا يقرأ، وفي يوم آخر ربما يمضي عليه الشهر كاملا ولم يقرأ القرآن مرة واحدة، ختمة واحدة حتى في الشهر، وهذا لا شك يتفلت عليه القرآن. طالب العلم يحتاج إلى الإكثار من قراءة القرآن. ويجعل لنفسه كما سبق، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن من فاته ورده من الليل في الصلاة يقرأ ورده في صلاة يقضيه في النهار. من نام عن حزبه أو عن شيء منه، أي في الليل، مرض، سهر، إرهاق، سفر، فقرأه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كأنما قرأه من الليل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الصلاة من الليل يصلي في النهار. معاذ سأل أبا موسى كيف تقرأ القرآن، قال أقرأه قائما وقاعدا وراكبا، أتفوقه تفوقا، أي بين الحين والآخر، لابد أن يأتي على ورده، وهو قائم يقرأ، قاعد يقرأ، يركب يقرأ، لأجل لا يفوته الورد. معاذ أخبره أنه يقرأ ورده في الصلاة، يصلي به، صلي به الليل، صلي به الضحى، لا يفوته الورد الذي جعله لنفسه. بعض الأئمة والعلماء كان يقرأ ورده في ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى بيته، يذهب في اليوم 5 مرات أو 4 مرات، مثلا يذهب في المغرب ويرجع بالعشاء مرة واحدة، ولا يأتي في الفجر، يأتي في الظهر، يأتي في العصر، يأتي في المغرب، هذا الوقت يجعله لورده إذا كان شغل عن ورده الذي يقعد فيه، ولا يفوت ورده من القرآن. قال وملازمة ورده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد وردت فيه أحاديث تزجر عنه. نسيان القرآن بعد حفظه هي نعمة تركها الإنسان، وردت فيها أحاديث صريحة في الزجر ولكنها ضعيفة. من تلك الأحاديث التي وردت حديث أنس، أخرجه أبو داود والترمذي من طريق ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس مرفوعا: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وحديث مشهور إلا أنه ضعيف، فابن جريج مدلس وقد عنعن وهو لم يسمع من المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال ابن المديني: كان يأخذ أحاديث من ابن أبي يحيى، أي المتهم بالكذب، وأيضا المطلب لم يسمع من أنس. أيضا من الأحاديث التي وردت في الوعيد حديث سعد بن عبادة مرفوعا، وفيه: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم، إلا لقي الله يوم القيامة أجذم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق يزيد ابن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة، ويزيد ضعيف وعيسى بن فائد مجهول، وروايته عن الصحابة مرسلة. فهذه أحاديث وردت في الزجر عنه، لكن ورد في أحاديث الصحيح في صحيح مسلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أو من نسي آية فلا يقول نسيت بل هو نسي، استدل به أهل العلم على ذم من حفظ القرآن ثم تفلت عنه، وأنه نسي بسبب تفريطه وإهمال عقوبة له. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول نسيت، يعني كأنه أمر عادي نسي، بل ذلك عقوبة لنسي القرآن، عقوبة لحين أهمله وفرط فيه. جاء أيضا في فضائل القرآن لأبي عبيد بسند حسن عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله قال قال ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله عز وجل قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب، نسيان القرآن من أعظم المصائب. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمي تعلم الرمي في سبيل الله ثم تركه فهي نعمة كفرها، كيف من تعلم كلام الله ثم تركه؟ فإذا كان عن إهمال منه وتفريط وتقصير فهذا ذنب وآثم عليه أن يحفظ القرآن ثم ينسى بسبب إهماله، أما لو نسي بسبب مرض، بسبب حادث حصل له، بسبب مرض أصابه أدى به ذلك إلى نسيان القرآن أو شيء منه فهذا معذور، لكن من نسيه وهو قادر على مراجعته وإتقانه فهذا آثم، لأنها نعمة هذا. والقرآن سهل، يسره الله في عدة مواضع من سورة القمر، يقول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال قتادة رحمه الله هل من طالب علم فيعان عليه، هل هناك طالب علم يعكف على القرآن يعينه الله عليه؟ فالقرآن يسير، ولولا أن الله يسره لما استطاع الخلق قراءته، كلام الله الذي أخبر الله أنه لو نزل على أرض لشققها، ولو نزل على جبال لصدعها وسيرها، فكيف كانت تحتمل قلوب بني آدم أو ألسنة بني آدم لولا أن الله يسره؟ وإلا هو كلام الله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، أي لكان هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن الله يسره على الخلق يتلون كلام الله بيسر. فإذا كانت جبال صماء لا تحتمل القرآن، أرض تتقطع من القرآن لو نزل عليها، كيف كانت تحمل صدور بني آدم وقلوبهم وألسنتهم؟ لكن الله يسره لهم وجعله في صدور المؤمنين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن سهل ويسير، أقبل عليه، الله تعالى يريد منك أن تتلو القرآن، ولذا إذا تركته تفلت عنك لمحبة الله لتلاوتك للقرآن، فأقبل على تلاوته ومراجعته وإتقانه. قال: ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ. إذا حفظ متونا في العلم يبدأ بشرحها، معرفة معانيها. وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب أبدا، أي في أول طلبه للعلم. لا تجعل شيخك الذي يلقنك العلم هو كتابك، لا تجعل الكتاب شيخا لك من أول ما تبدأ، لكن أطلب العلم على أيدي المشايخ والعلماء، زاحم في حلق العلم، فإذا استفدت اقرأ في الكتب. وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب أبدا، بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له أو أكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه، وذلك بعد مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها، أي صفات المعلم. يكون دينا صالحا، وأيضا يكون حسن التعليم، حسن التفهيم، يدرس عنده. ولا شك أن الناس قسم الله تعالى لهم العلم، ترى هذا المعلم عنده إقبال على علم العقيدة، وهذا عنده إقبال على علم النحو، وهذا عنده إقبال على علم الفقه، وهذا على علم الحديث، يأخذ من كل مدرس ما برز فيه، يدرس عنده ليستفيد منه. والناس هيأ الله كلا لما علم فيه الخير، فإذا حفظ المتون درسها، وبهذا تعلم أن الحفظ سابق على الدراسة، يحفظ لا سيما الصغير يعتنى بحفظه أكثر من تفهيمه، لأن الفهم عنده ضعيف والحفظ عنده قوي، فإذا اتسعت مداركه وتقدم في السن يزداد فهمه، وكلما تقدم في السن قوي فهمه وضعف حفظه. قال: فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك، وإلا راعى قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعا، لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه، وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. إذن هذه نصائح مفيدة. قال: أولا، إن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك، أي إن ذهب يدرس عند غير شيخه لا يجد عليه شيخه في نفسه، وهذا هو الأصل في صاحب العلم، أنه درس الطالب عنده أو عند غيره نفسه طيبة، قصده أن يستفيد الناس، أن يتعلموا، ولا يرى هؤلاء الطلبة حكرا عليه، لا بد أن يتعلموا على يديه فقط، وإذا تعلموا عند غيره أخذ عليهم في نفسه، فهذا ليس من أخلاق أهل العلم. ثم نصح نصيحة أن الطالب يأخذ ما يمكنه ويطيقه حاله، الناس يختلفون، بعض الطلبة ترى يستطيع يدرس في اليوم 5 أو 6 دروس، وبعض الطلبة إذا درس درسين يراها قد ملأت وقته لا يستطيع غيرها. فالإنسان أدرى بحاله، أنت لا تستطيع أكثر، لا تكلف نفسك، القصد أن تستفيد، وإذا كان يجد من نفسه نشاطا وإقبالا وفهما يستغل الوقت، يدرس 3 أو 4 دروس يدرس، أي إضافة إلى ما يتلقى من الدروس العامة في مثل هذه الأماكن. فالناس يتفاوتون، تختلف مداركهم، تختلف أفهامهم، فإذا من الله على الإنسان بذكاء وفطنة وفهم سريع وحفظ يستغل الوقت يدرس أكثر. وإذا كان إنسان يشق عليه لو أخذ الكثير من الدروس، وربما ضيع الأول والثاني والثالث ولا يستفيد في شيء منها، يراعي حاله، يأخذ حسب ما يستطيع، ما يفهم القصد أن يستفيد، فعلى أي حال استفاد يحصل له الخير، والبركة من الله. أهم شيء يكون صادقا مع الله، مخلصا، صابرا، والله تعالى سيبارك له في العلم الذي يتلقاه. فإذن هذه نصيحة الأولى والأدب الأول في هذا الباب، الحث على كتاب الله تعالى، ثم الحث على أخذ وحفظ بعض المتون العلمية مع فهمها وقراءة شرحها ودراستها على أيدي المشايخ، وأنه يستفيد من ذلك. الكتب كما سبق في بداية الطلب لا يناسبه القراءة في الكتب أبدا، الذي يناسبه في بداية الطلب للعلم هو التلقي عن الشيوخ والمدرسين، هذا أنفع له. الكتب مرحلة أخرى. نعم، قد يستفيد طالب العلم من الكتب أكثر من استفادته من الحلق العلمية الدروس، نعم هذا معروف، لكن ليس من أول الأمر. أما من أول الأمر من دخل الكتب لا يستفيد، كما قال القائل: من دخل الكتب وحده خرج منها وقيت وحده كما ولج. دخل وحده يخرج وحده، ما يخرج بشيء. ولكن إذا استفاد في الحلق العلمية في الدروس وأخذ علوم الآلة ونحو ذلك، يستفيد بعد ذلك من الكتب، بل قد تكون الكتب أعظم فائدة له. أخ يقول: أنا حفظت القرآن وأريد أن أحفظ بعض كتب الحديث، فما الذي أحفظها؟ هل أحفظ رياض الصالحين أو بلوغ المرام أو اللؤلؤ والمرجان؟ ننصحك بعد حفظ القرآن تحفظ رياض الصالحين وتتقنه وتجتهد فيه لسهولة أحاديثه ويسرها وكونها أحاديث مشهورة بين الناس، فحفظه يكون عليك سهلا. وإذا حفظته وحفظ بعد بلوغ المرام فهذا أمر جيد، وإن رزق الله قوة ونشاطا وحفظا قويا بعد ذلك تحفظ في الصحيحين وشيء من الأمهات، فهذا نعمة من الله تعالى لمن ينعم عليه بذلك. لكن حفظ المختصرات مقدم على حفظ الكتب الأمهات، وأيسر لطالب العلم وأكثر نفعا. أخ يقول: كيف يكون معرفة تفسير القرآن لمن كان حافظا للقرآن وهو مبتدئ؟ إذا كان مثلا معنا هنا يعتني بدرس التفسير الذي ندرسه، يتفهم كل ما ندرس يتفهمه، وإذا أضاف له بعض التفاسير اليسيرة مع ما نقرأه في الدرس يقرأ فيها فيستفيد. كان يجعل معه تفسير السعدي وبعد الدرس مثلا أو قبل الدرس يقرأ تفسير السعدي حيث يفهم معنى الآيات، يأتي الدرس يكمل له. القرآن يا أخوان سهل، علم القرآن وتفسير القرآن سهل، ليس ككثير من العلوم فيها صعوبة. أخو يسأل بسؤال حاصل، قال: كنتم ملما بحفظ القرآن مجتهدا فيه، فسمعت بعض أهل العلم يقول إن مما يترتب على حافظ القرآن أن يعمل به، وأنه يصبح مكلفا بتعاليمه وتبليغه، وإن لم يفعل ذلك كان عقوبة عليه يوم القيامة، فأصبحت خائفا وأحفظ القرآن ببطء. هذا من الخطأ، هذا من تلبيس الشيطان على الإنسان. بعض الناس هكذا عنده نظرة، يقول: لا تحضر المحاضرة اليوم، إذا حضرت ربما تقام عليك الحجة في أشياء أنت غافل عنها، تقام عليك الحجة، فاترك المحاضرة من أجل تبقى لك على معصيتك، على مخالفتك ما قامت عليك الحجة. هذا يفعله بعض الناس. القرآن لا تحفظ، سيكون حجة عليك القرآن، فيجعله الشيطان يعيش جاهلا حرم نفسه حفظ القرآن حفظ السنة سماع الخير بحجة أنه يكون حجة عليه يوم القيامة. لا، بل احفظ القرآن واحرص على مجالس الذكر واحفظ من السنة ما استطعت واعمل بذلك بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله ما كلفك فوق ما تستطيع، تستطيع اعمل بالذي تستطيع، ولهذا خلقك الله لتعمل. فهذا مسلك من مسالك الشيطان، يريد صرفك عن الخير بهذا المسلك. بعض الناس يقول قال لولا أن خطبة الجمعة واجب وإلا ما أحضر. لماذا؟ قال كل جمعة أحضر تقام علي الحجة، يأتيني أشياء كنت أجهلها، أنا جاهل فيها أحسن. هل هذا صحيح؟ هذا خطأ. إنسان ما خلقه الله إلا للعبادة، فيجتهد في العمل وفي سماع الذكر، يحرص عليه، يستفيد. رب كلمة يسمعها تنجيه من النار. أخي يقول أنه أكمل حفظ القرآن لكنه لا يستطيع قراءة الورد في الطريق ولا يستطيع قراءه من حفظه. بلا شك أن الذي أكمل القرآن يحتاج إلى مراجعته، ليس كالذي قد حفظ القرآن من عشرات السنين. فقرأ واجتهد فيه وسيعينك الله تعالى عليه. القرآن إذا أتقنه الإنسان يكون سهلا حتى في قراءته عليه، يجعل الله حتى له في حياته بركة. قد جاء عن جماعة من السلف ختموا القرآن في ركعة. سبحان الله، مهما طالت الليلة كم ستكون ساعات، لكنها بركة من الله تعالى. لو قرأ في الساعة الواحدة 4 أجزاء، يقرأ في الساعة الواحدة 4 أجزاء، معناه يحتاج أكثر من 7 ساعات، 7 ساعات ونصف. مع أن قراءة 4 أجزاء في الساعة يكون قراءة حذر، ويستطيع يقرأ 4 أجزاء في الساعة حذرا، بل بعضهم إذا زاد في الحذر قد يقرأ في الساعة 5 أجزاء ويراعي الأحكام إذا كان متقنا للقرآن، فيبارك الله له في وقته. وأعرف شخصا كبيرا في السن حافظا للقرآن من عشرات السنين، أخبرني مرة قال إني أصلي الظهر في رمضان، يصلي الظهر ويستند إلى الجدار إلى العصر. قال في أغلب الأيام أقرأ ما بين 20 إلى 25 جزء إلى 18 جزء بين الظهر والعصر، يجري القرآن على لسانه، وربما ختم القرآن في يومين على هذه الهيئة المجلس، يقرأه حفظا. فكلما مضى على الإنسان زمان وهو يتلو القرآن سار على لسانه وكان أسهل عليه. بعد ذلك يستطيع يصلي به، يقرأ به، يسير عليه. أخوني يقول أنا لم أكمل حفظ القرآن، حفظت 12 جزءا، والمسؤول علي هنا يلزمني بحفظ الأحاديث مع القرآن، ويذهب علي وقت من حفظ القرآن. إذا تفرغت للقرآن تجتهد فهذا أفضل، لكن بعض الأولاد ربما يحفظ ساعة ويلعب 5 ساعات، فيضطر منه مسؤول عليه يقول احفظ هذا الكتاب من الأحاديث لأجل يستغل الوقت، هذا خير له. وأما إذا كان سيتفرغ للقرآن فلا شك أن تفرغه للقرآن في أول أمر أفضل، لكن يحرص على الوقت فيه. أخ يقول عندي كبش عمره 4 أشهر من الضأن، هل يجزي في الأضحية؟ لا يجزي في الأضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقد وردت أحاديث في الترخيص في الجذع من الضأن مطلقا، والجذع ما بلغ 6 أشهر. إذا كان 6 أشهر فيجزف الأضحية وإلا فلا. أخ يقول: لما رأيت كثرة من ينتكس بعدما يتعب ويحفظ القرآن ويغتر بالدنيا ويستزله الشيطان ويصير إلى الحور بعد الكور، قال: صرت أخاف على نفسي أن أكون في الانتكاس كذلك والعياذ بالله، ولما خشيت ذلك على نفسي أصابني الفتور، فما هي النصيحة؟ الإنسان يحسن الظن بالله ويصدق مع الله تعالى، لا يفكر بهذه التفاكير، فالله حكم عدل ولا يظلم ربك أحدا. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، هي ذنوب تصيب الإنسان، أما إنسان على طاعة على قرب من الله تعالى يجاهد نفسه في البعد عن المحرمات، وإذا وقعت منه زلة سارع في التوبة والاستغفار، هذا يحبه الله، والله تعالى أعدل من أن يضله أو يغويه وهو سالك لطريق الصواب باذل وسعه في ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فجاهد نفسك، أنت لست مكلفا بالقدر ماذا يصير لك، أنت مكلف بالأمر والنهي، جاهد نفسك، فلا تتساهل في طاعة الله تضيعها أو في المعاصي ترتكبها ثم تقول: أنا أخاف على نفسي. نعم، بهذا الأمر تخاف على نفسك، لكن جاهد نفسك في الطاعة، واعلم أن الإنسان يصاب بذنوبه، أما وهو على طاعة لله سبحانه فالله يحفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. من حفظ الله في شرعه وأمره ونهيه حفظه الله في كل شأنه، ثبته على دينه إلى أن يلقاه، والله لو اجتمع عليه من بأقطارها لأجل إغوائه ما يقدرون على إغوائه. لكن بعض الناس يكون في قلبه مرض أو يكون عنده بجوارحه ذنوب يتساهل فيها، هذا الذي قد يبتلى الإنسان بسببه، يرى من نفسه في نفسه كبرا، يسترسل في الكبر، إعجاب، رياء، مفاخرة، حسد، عدم اعتراف بنعم الله، أو يرى من حاله حب المنكرات والمعاصي والميل إليها ولا يجاهد نفسه لا يصلحها، يرضى لها بهذا الحال. الله أعلم أين يضع العلم وأين يضع الدعوة وأين يضع الحكمة، الله أعلم، ما يعطيها كل أحد، فقد يدخل الإنسان في ذلك هو ليس بأهل يصرفه الله. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله أعلم أين يضع العلم ومن يكرم بذلك. فأنت جاهد نفسك وأصلح حالك، ولا تظن بالله ظنا سيئا، ومع ذلك لا تأمن مكر الله، والإنسان الصالح في حفظ الله الذي هو صالح قائم بحق الله عليه يحفظه الله تعالى. أحيانا قد يذنب الإنسان ذنبا خفيا هو أشد من الذنب الظاهر، قد يكون في ظاهره صالح ليس عنده معاصي بجوارحه ولا بلسانه ولا بعينه، غاض البصر، سليم اللسان، محفوظ الجوارح، لكن عنده ذنوب في قلبه أعظم من ذلك، يرائي الخلق أو ينظر للناس بنظر الاحتقار وينظر لنفسه بعين الكمال، أو عنده حسد يكره نعمة الله على الناس. هذه ذنوب قد تكون أشد من الذنوب الظاهرة، فقد يؤخذ الإنسان بها، لأنك أحيانا يقول لك فلان نعلم عنه الخير والعبادة والصلاح بعيد عن المنكرات، وما تدري إلا ويأتي بالعجائب. قد يكون هناك شيء في القلب أعظم من ذلك الشيء الذي هو ظاهر على الجارحة. وهذا كما قال السائل هو في الحقيقة يخيف الإنسان، يخاف منه المسلم أنه يؤخذ بذنوبه ويصاب بها، ولكن يجتهد في تقوى الله ما استطاع، ومن اجتهد أكرمه الله تعالى. لا تحقر أحد من المسلمين، تراه لا تحقره، لا ترد بعملك رياء وسمعة ودنيا، اجتهد في طاعة الله. ذنوب الجوارح قد يستطيع الإنسان يكف نفسه عنه إذا قوي إيمانه غلب شهوته، الشهوة إنما تغلب الإيمان إذا ضعف، لكن لو قوي الإيمان يغلب الشهوة يقطعها، بقي شهوة الباطن، شهوة القلوب، هذه الشهوة الخفية التي هي أشد على الإنسان من شهوة الجوارح. ودعاء الله تعالى بالثبات مشروع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك، كان من أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كانت يمينه كما قال ابن عمر لا ومقلب القلوب. والتوفيق بيد الله تعالى، والإنسان ما دام حيا يخاف. قال ابن مسعود بمعنى كلام الله، قال اقتدوا بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما بلغ، فاقتدوا أو استنوا بمن قد مات. فهذا الذي يقتدي بالإنسان من قد مات الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما كان. وذكرنا لكم سابقا قصة الإمام أحمد المشهورة عنه في كتب الحنابلة، يذكرونها في باب الاحتضار من كتب الفقه، أنه لما كان في السكرات أخذته سكرة كأنه أغمي عليه منها، فجعل يقول ليس بعد ليس بعد، ثم أفاق من السكرة، فقال له ولده سمعتك تقول ليس بعد ليس بعد، قال وسمعت ذاك؟ قال تمثلي للشيطان يقول ذهبت عني يا أحمد، فتني يا أحمد، قال فقلت ليس بعد، أي ما زالت الروح في الجسد ما ذهبت عنك، أن يخشى أن تحصل للغواية في ذلك الحال. فالإنسان ما دامت روحه في جسده لا يؤمن عليه ولا يأمن على نفسه، ولكن يجتهد في طاعة الله. وأنا وأنت لسنا مكلفين بالقدر، القدر سر الله في الخلق، لا تبحث عنه ماذا أصير وما الذي يؤول إلي أمري، لا، أنا وأنت أمرنا الله ونهانا نقوم بالأمر نترك النهي، وهذا الذي يسعنا والذي نقدر عليه، أكثر من ذلك ما نقدر عليه، أمر القدر لله تعالى، فلا تبحث عنه. فالبحث عن القدر أعاق أناسا عن الطاعات، تركوا الطاعات، وجرأ أناسا عن المعاصي، لكن أنت امتثل الأمر واجتنب النهي، وأمر التقدير غيب لا تبحث عنه، سر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. كلنا والله بحاجة إلى النصح وإلى التذكير بالله تعالى، وإلى السعي في أسباب الخير والبعد عن الشر وما قد يؤدي إليه. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع جميعا، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.